ياخذ الراية من
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد إجراء اتصالات مع الرياض في الأشهر الماضية لتحسين العلاقات الثنائية. صنعاء تعلن تفاصيل عملية نوعية أدت إلى تحرير مساحات شاسعة بمحافظة البيضاء. والجموع المليونية للزوار تواصل زحف إلى كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن إجراء اتصالات أكثر تنظيما مع السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال سعيد خطيب زاد إن المحادثات التي جرت مع السعوديين على صعيد العلاقات الثنائية في بغداد كانت جيدة، كما أن المحادثات بشأن أمن الخليج الفارسي كانت جادة للغاية. وأكد استمرار الاتصالات بعد تولي حكومة السيد رئيس مهامها، حيث تم تبادل الرسائل على المستوى المناسب. وأردف إذا أولت الرياض اهتماما جادا برؤية الجمهورية الإسلامية بأن حل مشاكل المنطقة يتعلق بالمنطقة نفسها، فإن ذلك يتيح التوصل إلى آلية أقليمية شاملة وبناء علاقة مستقرة وجيدة بين البلدين. أكد وزير الخارجية التركية ضرورة رفع الحظر الأحادي وغير القانوني المفروض على الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك خلال لقاء جمع مولود تشاويشوغلو بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن البلدين يواجهان تحديات إقليمية مشتركة بما في ذلك أفغانستان، الأمر الذي يتطلب مشاورات أوثق. بدوره أشار عبد اللهيان إلى علاقات البلدين الاستراتيجية، معربا عن اعتقاده بأهمية وجود مشاورات منتظمة بينها. وخلال اللقاء أبلغ وزير الخارجية الإيرانية نظيره التركي دعوة الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة طهران، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد للزيارة. إلى اليمن، حيث نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية واسعة خلال 48 ساعة الماضية، استكملت خلالها تحرير محافظة البيضاء مستهدفة بقايا أوكار القاعدة وداعش المرتبطة بتحالف العدوان. أعلن عن ذلك متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع، مؤكدا أنه خلال هذه العملية التي حملت اسم فجر الحرية تم تحرير مساحات قدرت ب 2700 ألف كيلومتر مربع وضمت مديريات متعددة. وأوجز سريع خسائر التكفيريين والمرتزقة بسبعين قتيلا وأعداد كبيرة من الجرحى والأسرى، بينهم قيادات من داعش، وإعطاء عشر مدرعات وآليات مختلفة، فيما تمت السيطرة على سبعة معسكرات للجماعات التكفيرية وتحرير مواطنين كانوا محتجزين لديها. للمزيد نستمع إلى ما قاله المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بشأن العملية في البيضاء.
يا الأحرار تستكمل المهمة بكل نجاح، فخلال 48 ساعة فقط، نعم 48 ساعة فقط، نجحت قواتنا في تحرير مديريتي الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة إجمالية تقدر ب 2700 كيلو متر مربع. هنا تظهر مديرية الصومعة بشكل كامل مع أجزاء من مديرية مكيراس، وهنا تظهر مديرية مسورة بهذه المساحة الإجمالية الكبرى، بتصبح محافظة البيضاء بشكل كامل خالية من العناصر التكفيرية ومن أدوات العدوان، وتتجه المعارك باتجاه شبوة وباتجاه محافظة مأرب، وإن شاء الله ستعلن خلال المراحل القادمة. خلال اليومين هاجمت قواتنا بعد التوكل على الله أوكار العدو في هذه المنطقة، تمكنت بعون الله من إيقاع الخسائر الفادحة في صفوف العدو وتحرير وتطهير المنطقة بأكملها. خلال تقدم قواتنا للقضاء على تلك العناصر المجرمة، قام تحالف العدوان بشن أكثر من 30 غارة جوية، محاولا بذلك دعم تلك العناصر وإيقاف تقدم قواتنا. كان للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير حضور بارز بعشر عمليات استهدفت مواقع ومعسكرات الأدوات التكفيرية، ما يسمى بالقاعدة وداعش. وكانت أبرز نتائج عملية فجر الحرية كما يلي: تحرير الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة إجمالية تقدر ب2700 كيلو متر مربع، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وبهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل والحمد لله. وقوع قرابة 225 قتيلا ومصابا أو من العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب وأسير، فعدد القتلى بلغ 70 قتيلا والمصابون 120 مصابا والأسرى 40 أسيرا، بينهم قيادات من تنظيمي داعش والقاعدة. تم تدمير وإعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة. نجحت قواتنا بحمد الله من اغتنام عتاد عسكري كبير، بين ذلك مدرعات وكذلك أسلحة متوسطة وخفيفة، والسيطرة على 7 معسكرات تابعة للعناصر التكفيرية ما يسمى بداعش والقاعدة. وبعون الله تعالى نجحت قواتنا في تحرير عدد من المواطنين الذين كانوا تحت قبضة تلك العناصر.
سمعين الكرام، استمعنا إلى ما قاله المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بشأن العملية في البيضاء. إلى العراق، حيث تتواصل المسيرة الراجلة للزخم الجماهيري المليوني المندفع نحو مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق، للمشاركة في زيارة أربعينية سيد الشباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. ويجمع هذا الزخم الذي يرفع رايات ملونة تمثل أتباع روح الله القادمين من بغداد وإيزدي الموصل وصائبة البصرة والعمارة، إضافة إلى المسلمين من جميع مدن العراق والعالم، يجمعه الحب لآل محمد صلى الله عليهم وآله وسلم. وعلى جانبي الطرق المؤدية للمدينة المقدسة انتشر أكثر من 6000 موكب حسيني، حيث يتسابق الجميع لتقديم الخدمة للزائرين. وفي النجف الأشرف استقبل مطارها الدولي حشودا كبيرة من الزائرين الوافدين من الدول العربية والإسلامية والعالم للمشاركة في إحياء المناسبة، حيث ينصهر الجميع في السيل الجماهيري على طريق النجف كربلاء، والذي يستقبل هذا العام موكب نداء الأقصى الذي افتتحه وفد من علماء فلسطين. دعت روسيا إلى تنسيق مواقف المجتمع الدولي إزاء تسوية الوضع في أفغانستان، وأكد نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين في اجتماع مجموعة العشرين حول أفغانستان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة حل القضايا الإنسانية في هذا البلد من خلال التنسيق الدولي. وشدد فيرشينين على أن القدر الأكبر من المسؤولية عن هذا التنسيق تتحمله أمريكا والدول الأخرى التي استمر حضورها في أفغانستان 20 عاما. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تؤكد إجراء اتصالات مع الرياض في الأشهر الماضية لتحسين العلاقات الثنائية. صنعاء تعلن تفاصيل عملية نوعية أدت إلى تحرير مساحات شاسعة بمحافظة البيضاء. الجموع المليونية للزوار تواصل زحفها إلى كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وللمزيد من أخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية، زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا معا عند جانب آخر من جوانب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. رافقونا.
أيها الأعزاء، من بين الأهداف الأخرى التي كان الإمام الخميني رحمه الله يسعى لتحقيقها من قدوم آية الله البروجردي إلى مدينة قم، تعزيز موقف علماء الدين إزاء الاستبداد السياسي المهيمن على إيران. ومن وجهة نظر الإمام الخميني، فإن البروجردي كان يتمتع فضلاً عن المكانة العلمية بصلابة كان من شأنها أن تحد من ظلم نظام الحكم المتسلط على الناس، وتعزز دور علماء الدين باعتبارهم من المؤسسات المستقلة والمدنية في المجتمع في مواجهة النظام السياسي المهيمن على إيران. ينقل آية الله الشيخ فضل الله المحلتي في هذا المجال قائلة:
بعد رحيل آية الله البروجردي كنا في خدمة الإمام لأسبوع عند مرقد السيد قاسم، وقد كان يقول: السبب وراء إصراري على قدوم آية الله البروجردي إلى قم أن عددا من السادة مثل آية الله الخنساري وآية الله حجة وآية الله الصدر كانوا موجودين قبل قدومه، ولكن لم يكن يوجد شخص بارز يعتبر سندا لعلماء الدين، وفضلا عن ذلك فإن الباقين لم يكونوا يتمتعون بالشمولية التي كان الإمام يتمتع بها، لأنه كان يتميز بمعنويات تمكنه من التحكم بهؤلاء الممسكين بزمام الأمور. وأنا أذكر أن باختيار كان قد جاء ذات يوم، وكان العلماء قد جلسوا في صف واحد، وكان باختيار جالسا وقد مد رجله، فأمره آية الله البروجردي بأن يكون مؤدبا في جلسته، في حين لم تكن هذه الصفة موجودة عند السادة الآخرين. ولأن هذه الروحية كانت متوفرة عند آية الله البروجردي، فقد أصررت عليه أن يوظف قوته هذه كي تقام الحكومة الإسلامية، حتى يكون بمقدورنا إسقاط النظام أو السيطرة عليه في الأقل.
نعم أحبتنا الكرام، لقد كانت معرفة الإمام الخميني رحمه الله بالخصوصيات الأخلاقية لآية الله البروجردي، وهي أنه لا يتخذ موقف الصمت والانفعال إزاء النظام السياسي، قد تشكلت في ذهن الإمام الخميني قبل حضور السيد البروجردي بسنوات وفي عهد زعامة آية الله السيد أبي الحسن الإصفهاني. ينقل حجة الإسلام مسيح البروجردي قائلاً في هذا الصدد:
كان آية الله سلطاني يقول إن السيد البروجردي كان في بروجرد في زمان مرجعية السيد أبي الحسن الإصفهاني، وكان الإمام يسألني عن السيد البروجردي وعن طبيعة شخصيته ومن أي نوع هو من الأشخاص، فقلت للإمام إن السيد البروجردي لا يولي اهتماما للمسؤولين الحكوميين وهو مستقل، فقال الإمام وهو يشعر بالفرح: مرحى به، إن رجل الدين يجب أن يكون كذلك.
این مستضعفین جهان برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم هيا انهضوا بوجه المستكبرين، إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم، إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الأطائب، فضلا عن أن الإمام الخميني رحمه الله كان له دور جدي في هجرة آية الله البروجردي إلى قم، فإنه قد أعانه في تعزيز مكانة الحوزات العلمية، لأنه كان يرى أن آية الله البروجردي يتمتع بشأن ومكانة مناسبة بين علماء الدين، وأن بمقدوره إلى حد ما الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للنظام الحاكم والحد من ضغوطه على أبناء الشعب. ونظرا إلى الموقفين المختلفين للإمام الخميني وآية الله البروجردي فيما يتعلق بالنشاطات السياسية، فإننا سنسعى لأن نتحدث عن النهج السياسي للإمام الخميني في عهد الزعامة الدينية لآية الله البروجردي. ولا شك في أن التعرف على الموقف ورد الفعل السياسيين للإمام الخميني في هذا العهد من شأنه أن يتضمن ملاحظات قيمة ومفيدة.
إن منعطفات العلاقات بين علماء الدين الشيعة والنظام السياسي الحاكم هي من المواضيع المهمة واللافتة في تاريخ التطورات الفكرية والفقه السياسي للتشيع. ويرى عامة الشيعة أن أي نوع من الحكم في عصر غيبة ولي العصر عجل الله تعالى فرجه هو غصب، ويؤمنون بأن الحكم هو من حق إمام العصر وحده ولا يحق للآخرين اغتصابه. ويرى البعض من علماء الشيعة في نفس الوقت الذي يأخذون فيه بهذا المبدأ أن بالإمكان في الظروف التي لا يمكن فيها قيام دولة إمام الزمان بشكل عيني وملموس التعاون مع الحكام العادلين كي يتم الحد من سفك دماء الناس الأبرياء وتهيئة الأرضية لإقامة العدالة الاجتماعية في المجتمع.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويرفض بعض من العلماء الشيعة التعاون المباشر مع الحكام، ويرون أن علماء الدين الشيعة ينبغي بهم أن يؤدوا دوما دور المشرف والناقد فيما يتعلق بالحكام كي يحولوا دون تلوث الدين وعلماء الدين بالسياسة الطاغوتية. وقد قدمت الاتجاهات والمواقف المختلفة لعلماء الدين من النشاطات السياسية نماذج مختلفة من التعاون بين علماء الدين الشيعة والأنظمة السياسية في تاريخ الشيعة، وتشمل هذه النماذج طيفاً من الابتعاد والتجنب المطلق للسياسة وحتى التعاون مع الأنظمة السياسية ودعمها، وهذا التعاون وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة السياسية ذات السلاطين والحكام الساعين لتحقيق العدالة كان أكثر بمرات ومحسوسة.
وقد كان آية الله البروجردي من جملة العلماء والمراجع الذين كانوا يرفضون التعاون المباشر مع أنظمة الحكم ويؤكدون إشراف علماء الدين على أمور الشعب والحكومة، ولكن مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله لم يكن يرفض التعاون مع الدولة الحاكمة وخاصة الدكتاتورية الحاكمة آنذاك في إيران وحسب، بل إنه أفتى في النهاية بعدم شرعية الحكم الملكي ووجوب تأسيس الحكومة الإسلامية تحت إشراف ولاية الفقيه. وكما تلاحظون فإن هناك تشابهاً بين رؤية آية الله البروجردي ونهجه السياسي وبين نظيرهما عند الإمام الخميني رحمه الله، ولكن طبيعة الموقف العملي للإمام الخميني في الوقت الذي كان يتولى فيه آية الله البروجردي الزعامة الدينية في إيران هو من بين الموضوعات التي تجسد لنا جانباً من شخصية الإمام الخميني المتميزة والعديمة البديل.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. دمتم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدراً يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تجمعنا بكم بين قطوف الأدب المقاوم من خلال استعراض ما قدمه شعراء المقاومة في مجال رفض الظلم والعدوان والثورة على الطغيان أينما كان. ندعوكم لأن تكونوا معنا.
Thank you.
أهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. كانت للشاعر اللبناني المعاصر غسان مطر أدوار فاعلة ومواقف جريئة على الصعيد السياسي، ولكنه بقي شاعرا ملهما وإنسانا صادقا. لم تغيره المناصب ولم تبدله المواقع، أصاب وأخطأ، إلا أنه كان دائما منسجما مع نفسه، لم تجرفه المناصب ولم تستهوه مغريات الدنيا، فحافظ على مبادئه وحرية رأيه وطهارة إيمانه،
فكان وفيا لمعتقده ولأصدقائه ورفاقه، ولم يتخلى عن إنسانيته وعطائه، وظل شاعرا أولا ومبدعا باستمرار. حمل أحلامه ومعاناته وأحزانه الخاصة التي جلبها مع تجربته الشخصية ومسيرة صراعه في الحياة والوجود، وتغلب على مآسيه الذاتية بتفجير موهبته بالشعر المبدع والكلمة الحرة. جاء غسان من أعالي جبال تنورين معبرا عن مأساة فلسطين ومعاناة الأمة وتطلعات المقهورين. حمل آلام الأسرة ونكسات الزوج والأب دون أن تنسيه أحزان الأمة ونكبات الشعب، فعبر عنها بقصائد وخطب سجلها في دواوينه الشعرية، فكان سيد المنابر وملهم الشباب ومحرك الجماهير.
نعم، كان صوتا صارخا مدويا بوجه الفساد أينما وجد وضد الظلم أينما كان، فسار عكس التيار الانهزامي. تأبط غسان أبياته الشعرية مدافعا عن المقاومة والنهضة والتغيير معا. آمن غسان بالشعر، والعبارة الجميلة لديه سيفه ضد الاستبداد، وكلمة الحق نبراسه للوعي والتغيير. استنبط الشاعر غسان مطر رموز البلاغة وطوع اللغة والبيان لرسم معالم المجتمع الجديد، وفجر الأوزان لإبراز ملامح الإنسان الجديد، فكان ثورة على التقليد دون أن يتخلى عن الأصالة، كما كان ثورة على الأصنام وجمود الحرف لينير الطريق أمام حياة جديدة هي خلاصه وخلاصنا.
نعم مستمعي الكرام، غسان مطر شاعر إن سمعته صامتا فبركان شعر يتهيأ للانفجار، أو سمعته متكلما فأنت في حضرة مؤذن للثورة، للثوار، للأحرار، أو قرأته سيرة وحرفا ما تغير في الأمر جوهر. هو غسان مطر شاعر الأرض والنار والمطر في تماهيه مع الأرض، تتساءل أيهما أرخى على الآخر ظله، غسان أم تراب الوطن؟ أما ناره الشعرية فتحرق وتضيء، تحرق كل ما يعترض سبيلها من هش وهشيم، وتضيء بزيت الشعر قنديل أمة ظنها أعداؤها منطفئة. وشاعر المطر ينهمر شعرا يروي العطاش إلى البر، إلى الحب، إلى الثورة، إلى إنسان خارج الأحزان.
من زمان بعيد كان يقول إن البكاء طريق إلى الكلام، صدمتنا أحزانه، وكان يقول يطعنني جسدي ويداي الحرف الشاهد أن الموت رهان، وعلى جسدي أن يتلو فاتحة السكين، اكتظت قصائده بالألم، فاضت لغته بهاجس الخلاص المستحيل وبخديعة احتراق الماء. لا نرتوي من شعره، نقرأ ونطلب المزيد، يأخذنا إليه، لا يدعنا محايدين، فإما نحزن وإما نغضب وإما نثور، وإما نصير نحن كائنا يشبه القصيدة.
Oh,
مستمعين الأفاضل، وعن الخصوصية الأكثر وضوحا وبروزا في أشعار غسان مطر، وهي الالتزام بالقضية إلى حد تحويلها إلى هم يومي، ندعوكم للاستماع للحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعين الأفاضل، أرحب بكم بضيفي الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. الدكتور، الشاعر اللبناني غسان مطر التزم بالقضية التي يؤمن بها إلى حد تحويلها هم يومي يعاش في كل اللحظات، وجعلها الترنيمة التي يدندن بها في كل قصائده. كيف ترون هذه الخصوصية التي هي أكثر وضوحا وبروزا في أشعاره؟
نعم، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أمطر غسان مطر على الأرض شعرا ولؤلؤا، فارتوت وأنبتت من كل زوج بهيج، وقد سخر شعره إلى المقاومة فأغنى المكتبة العربية والعالمية بنفحات شعر ثائرة كتبها من رحم المعاناة، ساكبا الدمع فرحا، آملا بتحقيق الوعد الصادق. غسان مطر هو أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين، قاوم بعزة وإباء وشموخ حتى استقامت قصائده عزة وكبرياء وشموخا، متوجة بالصدق والنبض المقاوم. سمع شاعرنا زغردات الأمهات في أعراس الشهادة، فتملكه إيمان صادق وحقيقي بأن الاستشهاد هو نعمة وبركة، وقد تحول من ابن للمقاومة إلى شاعر للمقاومة، معترفا بأن ما قدمه الشهداء هو أكبر حجما ونوعا مما قدمه الشعراء، وهو يرى أن شعر المقاومة في لبنان والعالم العربي والإسلامي يبقى قليلا أمام شلالات دماء الشهداء. قد فرق بين شعر يكتب للمساومة وشعر يكتب للمقاومة قائلا: ومن لم يكتب لتموز، ونحن الآن في ذكرى حرب تموز ونصر تموز، ومن لم يكتب لتموز وآب فهو لا ينتمي للمقاومة. لقد كتب تحت عنوان يوميات غاضبة، وقد هزته هذه الحرب بانتصارها الأسطوري والتاريخي والإعجازي، وقد استعار الحبر من دماء الشهداء وكتب على هامش هذا الدم المبارك قصائده الرائعة في تموز وآب، ممجدا الوعد الصادق بشعر صادق قدمه إلى المقاومين وإلى سيد المقاومة. وكانت في كلماته شحنات داخلية كهربت أعصابه وخلجاته أثناء عدوان تموز، وكان لشعر مطر خصوصية واضحة كل الوضوح في شعر المقاومة، وهي الالتزام بالقضية التي حولها إلى هم يومي عاشه في كل لحظات حياته داخل الندوة البرلمانية وخارجها.
الله،
فكان شاعرا ملهما وإنسانا صادقا لم تغيره المناصب، ومحافظا على المبادئ والولاء، متغلبا على المآسي الداخلية والخطوب، ففجر موهبته شعرا مبدعا وكلمة حرة ما زالت تتناقلها الأجيال يوما بعد يوم، لا سيما أن حبرها استمد من دماء الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاه.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. أحبتنا الكرام، للشاعر غسان مطر كبرياء بلا هوادة، غضب يشب معانقا الغد، أحزانه باسلة كأنه قد من حصون الأمة، فلسطين مداه وعمره وإطلالة على الأعلى، هذه المخضبة بالدم تزهر في شعره كأنها الأجراس دائما، يختلط علينا الأمر لغنى صياغاته، غير أنه مثابر على الانتصار غدا مثل مواويل العيد أو مثل الرحلة الموجعة إلى الوطن المشتعل شوقا وفي يديه السماء. دربه في الشعر لا ينتهي، طريقه اختطه بحبره، يستعار منه ولا يستعير له، أكثر من صدى لصوته المجروح، إذا انكسر استفاق على شوقه إلى زمن جديد. حزنه لا يثير البكاء، بل وهو ساحر يأخذك إلى مساحات الشعر، لأنه أحيانا لا يرى سببا لهذا الحزن، يحمل الصخرة وتتدحرج. أليست الفصول الأربعة كذلك؟ أليس الإنسان المرهف كذلك؟ يقول:
مر 50 عمرا على موتنا، والطقوس التي مورست قبلنا مورست بعدنا، فلماذا العويل؟
نعم، له أحلام تملك رؤيا، إنه يرى ما لا نراه، فاتك بقوته، نبيل في قدرته، حتى كأنه دائما وهو الجريح أنه أقوى من دموعه المكتومة. لا نرتوي من شعره، نظل نطلب المزيد، نعود إليه كلما عنت على بالنا فلسطين، وكلما شرع الحزن أشرعته على عيوننا، كما يقول:
بيننا 1000 قصيدة وألف هامش ودم واحد.
قال غسان مطر قصيدته والتزم بوقفات العز، لكن عندما تغلب الضجيج والمهاترات والتفاهات على حياتنا السياسية والحزبية، قرر أن ينسحب بصمت إلى الشعر النابض بالحياة والكلمة المحية، دون أن يتخلى عن التزامه بقضية تساوي وجوده. يطل علينا غسان من عزلته وهو يتحدى الضوضاء والفوضى، ليحرضنا على متابعة المسيرة من أجل نهضة متجددة تغلب الوعي والأخلاق وتقاوم الاستعباد والاستبداد الخارجي والداخلي معا. لقد تعلمنا من غسان أن الشعر يحررنا والكلمة طريقنا إلى الحرية، وتعلمنا منه أن تمجيد الشهادة وتثمين تضحيات الشهداء يكفكف دموع الأمهات على أبنائهم المضحين، ويجعل الآباء يفخرون بهم لعلمهم أن تلك التضحيات ستشرئب كأعناق السنابل ذات نهار، بعدما كانت حبوبا جافة لا تقوى على الديمومة، وأن الشهداء لا يموتون بل إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا مجد شعراء المقاومة الشهادة ورفعوا لمن حاز وسامها أزكى التحايا. وفي هذا السياق يروي الشاعر غسان مطر رحلة المقاوم للشهادة منذ كتابته الوصية إلى وداع الأطفال، وحتى تسطير ملحمة البطولة قبل سقوطه شهيدا دفاعا عن الوطن والأرض والكرامة. يقول:
كتب الوصية وامتطى أحلامه الكبرى، وقبل طفله العافي وراح، وصدى الآذان يرن في الوديان حي على الفلاح، ومشى تسلق تلة فوق الطريق، فلوحت بالنار بنت جبيل مثل أميرة والوحش ينهش لحمها، مسح الجبين بكفه واستل قاذفة القنابل، شم رائحة التراب ومال صوب الوحش وصوب قبل أن يرمي، تشهد ثم صاح الله أكبر، واستدار وحين أبصر جثة الوحش استراح، كتب الوصية لن يعود، مشى حاصرته القذائف وهو يهتف زينة الرجل السلاح، هذه البلاد لنا نموت ولا نذل، وأرضنا لن تستباح.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، وخصصناها للمقاومة في شعر الشاعر اللبناني غسان مطر.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
يا أرض اشتدي ما أديك حدا بلنا التحدي عطول المدى، يا أرض اشتدي ما أديك حدا بلنا التحدي عطول المدى، نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية منرفع راي ومنزل المحتل، نحن الشعب اللي ما بيرضى ولا عمره بينزل، للحرية منرفع راي ومنزل المحتل، دمي ما بيغلى حري أغلى، رايتنا بتعلى راية حزب الله، دمي ما بيغلى حري أغلى، رايتنا بتعلى راية حزب الله.
في انتظار زينب، في انتظار زينب، في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محب أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه، يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء، سنبقى في انتظار زينب، في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها
يلا لطم صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس اخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس اخوها.
هذا ما نقوله، وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس لو لحسين خيا، وين أضمهين عنهم يمتوني الزريق وجروح دي، ويا خواتي لحديق اليوم رجعنا بلا رقية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المعبود الحق الذي سجدت له الشخوص والظلال، المبدع للكون بكلمة كن على غير مثال، القاهر فوق عباده، القوي شديد المحال، والصلاة والسلام على محمد سيد الأمم وكريم الهمم، والتحيات الزاكيات لأرواح أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أهل بيته عليهم السلام. سلام الله عليكم حضرات المستمعين الكرام، والترحيب موصول وأنتم معنا في ظلال الشعر الولائي الملتزم مع قصيدة أخرى للشاعر البحريني أحمد هاشم محمد العلوي، نتعرف عليه أولا لكن بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 ميلادي في منطقة جد حفص بمملكة البحرين، درس الهندسة المدنية فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر والإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا، وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية منها المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، المركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، والمركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق 2017، أيضا المركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء 2017، كما له ديوانان مخطوطان تحت عنوان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
إن في غار كربلاء رؤوسا تعبد الله، حيث يعلو أذاني قاتلوا جبتي وسبحة أمي، ستصد الردى يد الرحمن، مزقوا خيمة السماوات طعنا، ستشد الردى يد العرفان. حاول السيف مرة قطع نحري، فإذا شفرتاه تحترقان. أي معنى يخضر الأرض إلا قطرة الورد من دم القربان؟ أفلت الوقت، لم يعد زمن في قبضتي أو مسافة في مكاني. غادر الماء حزنه وبقى طين الفراتات عالقا في حصاني. ها أنا، ها هو الفرات، كلانا جففتنا مصارع الشبان. ليس تهتز هذه الأنفس الحمر ولو قدر هزت الفنجان. حين دأست سنابك الخيل صدري، شهق الموت داخل الشيطان. قلت عطشان لم أذق، قال كلا افصلوا الرأس واستقلوا كياني. كنت ما بين طعنتين ورمحين وطفلين، جانبي يظمآني. أخلق الماء من تراب، إذا قلت له كن يكون بالإمكان. يا عراق السنابل الخضر، إني هدهد الله مرسل الأوطان. جئت من زيت نوره أسرج الدين على أرضه بنحر ثاني.
أحبتنا، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة احتراق بلا دخان للشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، وبصوت زميلنا السيد أحمد نجف. شاكرين لحضراتكم متابعتكم لسبحات الولاء ضمن الشعر الحسيني، ودمتم بود.
الجن والإنس تشبه أشعة الشمس بين الملايين. ما تنسى واحد تقصده طول الدرب تتفقده وما غضت العين. هاي أم أبوها الطيبة نور العرش متحجبة بيديها جفين. كل أربعين بكربلة تحضر تنادي يا هلا بثوار الحسين.
يجي دود الشعائر فيكم ما نخافر، يجي دود الشعائر فيكم ما نخافر.
بالعيون والله خليكم، والله خليكم
يا زوار، يا هلا بيكم يا زوار، الله يحييكم يا زوار، يا هلا بيكم يا زوار، الله يحييكم. يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر، يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر، الله يحييكم.
بعيوني يا أهل الوفا ورحمة أبوي المصطفى منكم فلا صار. مشايا ما همكم تعب درب المشي مهما صعب يزداد الإصرار. صوت القنابل يرتفع والصيحة منكم أستمع للموت زوار. إيوا النعم يا شيعتي واسيت زينب بضعتي وجيتوني خطار. للحسين شوق يحديكم، شوق يحديكم
يا زوار، يا هلا بيكم يا زوار، الله يحييكم يا زوار، يا هلا بيكم يا زوار، الله يحييكم. يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر، يا جنود الشعائر
رحلة عشق من كل بلد وتلاقى بيكم عالوعد بدموع عناي. ليل ونهار مناطرة ويا المواكب ساهرة مشدوهة الراي. شيب وشباب معاهدة وتحمل طفل الوالدة وتهتف يا مولاي. قالوا طريقك في قتل جيت وجبت حتى الطفل للموت مشاي.
يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر،
توافون رغم عاديكم، والله رغم عاديكم
يا زوار، يا هلا بيكم يا زوار، الله يحييكم يا زوار، يا هلا بيكم يا زوار، الله يحييكم. يا جنود الشعائر فيكم انا فاخر، يا جنود الشعائر
وياكم بطول الدرب روحي ويظل حالي صعب من تبرئ لكم.